أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة في بحث شيخوخة الإجازة نقد أدلة الأقوال وبيان المختار. ذكرنا في الدروس السابقة 4 أقوال في شيخوخة الإجازة، نشرع اليوم في نقدها ومناقشتها، ونتطرق اليوم إلى مناقشة القول الأول للمولى عبد الله التستري وتبعه تلميذه التقي المجلسي وتلميذه القهبائي في مجمع الرجال. اتضح من القول الأول الذي يرى أن شيخوخة الإجازة لا تفيد الحسن ولا تفيد الوثاقة. اتضح أن عمدة الدليل عند أصحاب هذا القول هي أن الكتب والأصول وصلت إلى المشايخ الثلاثة بالتواتر، ووصلت الكتب إلى المشايخ الثلاثة وغيرهم من الأعلام بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة وما شاكل ذلك، مما يعني أنها في غنى عن ذكر الأسانيد، والأسانيد إنما تذكر تبركان، وإنما تذكر لمجرد الاتصال لا لتوقف صحة الرواية عليها. وبعبارة أخرى، ذكر الأسانيد تشريفي وليس حقيقي، كما أشار إلى ذلك سماحة آية الله السيد محمد رضا السيستاني في كتابه قبسات علم الرجال الجزء الأول صفحة 150. فإذا كانت هذه الأسانيد تشريفاتية وليست حقيقية، يعني ليس المراد بها إثبات صدور الرواية أو إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وإنما أن يكون لي سند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا شرف عظيم. ولكن هذا الكلام لا يسلم أمام النقد، ويرد عليه عدة أمور، نذكر 3 أمور. الأمر الأول، الثاني، الثالث. أولا، ثانيا، ثالثا. أولا، إن الأصول والمصنفات حتى لو سلمنا أن بعضها قد وصل إلينا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة، لكن من الواضح أن جميع الأصول والمصنفات ليست جميعها على وزان واحد، كما هو واضح وظاهر لمن اطلع على أحوال الرجال والكتب والمصنفات. فليس جميع الرواة من الأجلاء كمحمد بن مسلم وزرارة والفضيل بن يسار وابن أبي عمير والبزنطي وصفوان وغيرهم، بل هناك الكثير من الرواة ممن صنفوا كتبا وأصولا ولم تصل إلينا، ولم يكونوا بتلك المثابة من الجلالة، بل كثير منهم من المجاهيل، بل بعضهم من الضعفاء، وهذا جلي وواضح لكل من يراجع فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي. ومن الواضح جدا أن كتب هؤلاء الأعاظم من الرواة حظيت بالاهتمام والتداول، وأن كتب بعض الرواة لم تحظى بنفس الاهتمام وبنفس التداول، فحصل تدارس وتناقل لكتب المحمدين الثلاثة وللأصول الأربعمائة، ولكن لم يحصل التناقل والتدارس لجميع الأصول. والظن على تقدير وجوده لا يكفي للاستغناء عن الإسناد، إذن لابد من الجزم بصحة الإسناد لكي ترتفع الجهالة، ولابد من توثيق الرجل. وبالتالي خلاصة هذه المناقشة في الأمر الأول: إن الدليل أخص من المدعى. الدليل ناظر إلى خصوص كتب وروايات المشاهير والمعارف والأعاظم، بينما المدعى هو شمول لمطلق شيخوخة الإجازة، سواء كانوا من الأعاظم أو لم يكونوا من المشاهير والأعاظم. وعلى هذا الأساس لابد من التفصيل بين الكتب التي نحرز وصولها إليهم بالتواتر أو الاستفاضة وبين غيرها. فيتم كلام المحقق المولى الشيخ عبد الله التستري في خصوص الكتب المشهورة، ولا يتم في الكتب والرجالات غير المشهورة. هذا التفصيل تنبه له تلميذه الوفي الشيخ محمد تقي المجلسي، صاحب والد صاحب البحار، تنبه له في كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. قرأنا هذا المقطع، لا بأس نقرأ حينما يفصل في كلام أستاذه. يقول: وأما الحق الذي نجزم به أن أصحاب الكتب مختلفون، فمثل كتاب الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وأمثالهما، فلا شك أنه كان متواترا عن مؤلفه، وكان انتساب الكتب إليهم مثل انتساب الكتب الأربعة إلى مؤلفيها، فلا بأس أن يساهل فيه، يعني في إسناده. وأما مثل إبراهيم بن ميمون الذي لم يذكره الأصحاب ولا كتابه، فينبغي أن يلاحظ أحوالهم، يعني أحوال الطريق على قوانينه. إذن هذه العبارة واضحة في التفصيل. قد يقال إن هذا الكلام التفصيل بين كتب المشاهير وكتب غير المشاهير يتم بالنسبة إلى تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي والاستبصار للشيخ الطوسي، لأن شيخ الطائفة لم يضمن الاقتصار في استخراج رواياته على الكتب المشهورة والمعتمدة، ولكن هذا الكلام لا يتم بالنسبة إلى كتاب من لا يحضره الفقيه، لأن الشيخ الصدوق صرح في بداية الكتاب أن جميع روايات كتبه مستخرجة من كتب المشهورة. لاحظ نص العبارة، قال قدس سره في مقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه طبع جماعة المدرسين الجزء الأول صفحة 3، قال: وجميع ما فيه، كتاب من لا يحضره الفقيه، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه ونوادر محمد بن أبي عمير وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي، كتب المحاسن لأنه مجموعة كتب، ورسالة أبي رضي الله عنه إليه، وغيرها من الأصول والمصنفات التي ترقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم. ولكن هذا الكلام فيه ما فيه، ونذكر ثلاث مناقشات لهذا الكلام. أن جميع روايات الفقيه مستخرجة من كتب مشهورة عليها المعول وعليها المعتمد. نذكر ثلاثة أمور، ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى، ليس مراد الصدوق من شهرة الكتب أنها بأجمعها قد وصلت إليه بطريق مشهور، بل أقصى ما يفيد إن أصل هذه الكتب مشهور، لا أن جميع نسخ هذه الكتب مشهورة، ولذلك احتاج إلى بيان طرقه إلى هذه الكتب التي ادعى أنها مشهورة. إذن شهرة أصل الكتاب لا تعني شهرة جميع نسخ الكتاب، ولا تعني شهرة جميع الطرق والأسانيد إلى الكتاب. يحصل اختلاف في النسخ. إذن مراد الصدوق من شهرة الكتب يعني أصل الكتب مشهورة، لا أن طرق الكتب مشهورة وجميع نسخ الكتب مشهورة. لذلك احتاج إلى بيان سنده إلى الروايات والكتب. المناقشة الثانية، الملاحظة الثانية، إن شهرة جملة من هذه الكتب مثل كتب المحاسن للبرقي وجامع البزنطي وجامع ابن الوليد ونوادر الحكمة، ونوادر الحكمة وهذه الكتب من الكتب الرئيسية التي تم الاعتماد عليها، لا تعني بالضرورة شهرة الكتب والأصول التي أخذت منها هذه الكتب. يعني شهرة كتاب المحاسن لا يعني شهرة الكتب التي أخذ منها المحاسن، شهرة نوادر الحكمة لا تعني شهرة الكتب التي أخذ منها ابن يحيى ابن عمران هذه الروايات التي أودعها في نوادر الحكمة. ولو كان المراد ذلك لما طعن الصدوق وأستاذ ابن الوليد في بعض روايات نوادر الحكمة واستثنوها. درسنا فيما سبق أن محمد بن الحسن بن الوليد وتبعه أبو جعفر الصدوق، ثم السيرافي ابن نوح أيضا أيدهم واستثنوا جملة من أسانيد دبت شبيب نوادر الحكمة، مع أنهم يدعون أن نوادر الحكمة من الكتب المشهورة. فهذا أدل دليل على أن شهرة الكتاب لا تعني شهرة جميع روايات الكتاب، شهرة الكتاب يعني شهرة أصل الكتاب، وليس شهرة كل مفردة وردت في الكتاب. المناقشة الثالثة، الملاحظة الثالثة، ربما ناقش بعض المحققين في وفاء الصدوق بوعده، حيث أحصى بعض الكتب غير المشهورة التي رواها الصدوق روى عنها الصدوق في كتابه. قال المحقق التقي المجلسي في روضة المتقين الجزء 14 صفحة 350، والذي يخطر بالبال دائما أن قول المصنف في أول الكتاب أن جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، أنه كان في باله أولا أن يذكر في هذا الكتاب الأخبار المستخرجة منها، ثم آل القول إلى أن ذكر فيه من غير تلك الأخبار أيضا، من غير المشهورة، لأنه ذكر عن جماعة ليس بمشهور ولا كتبهم، أو يكون المراد بالجميع الأكثر وجميع ما فيه يعني أكثر ما فيه. يقول لكنهما يعني الحمل أنه لم يفي بوعده وذكر من غير المشهور، أو أن مراده بالجميع الأغلب أو الأكثر، يقول لكنهما سوء ظن بالمصنف، بل بأكثر الأصحاب فإنهم ذكروا مراسيله وذكروا أن الصدوق ضمن صحة جميع ما في كتابه، يعني استندوا في صحة مراسيل الصدوق إلى أنه قال وجميع، يعني استظهروا من الجميع الكل وليس الأكثر. يقول بل الظاهر أن الجماعة الذين ليسوا بمشهورين عندنا كانوا مشهورين عنده وعند سائر القدماء، لكن ذكر بعض الأصحاب أن هذه العبارة تدل على أن الكتب التي ينقل عنها كانت من الأصول الأربعمائة، وهو خلاف الظاهر. من قال أنه كان ينقل من الأصول الأربعمائة؟ كتاب المحاسن ليس من الأصول الأربعمائة. يقول فإن الشيخ ذكر كثيرا منهم ليسوا بهذه الجماعة، يعني من أصحاب الأصول الأربعمائة. نعم يمكن أن يكون أكثرهم هؤلاء والله تعالى يعلم. من الواضح أن الجوامع المتقدمة ليست من الأصول الأربعمائة، ولا دليل على أن أصحاب الأصول، بل حتى المحمدون الثلاثة في الكتب الأربعة لا دليل على أنهم اقتصروا على الأخذ من الأصول الأربعمائة وعدم الإخراج من غيرها، بل إنما حدث بالنسبة لنوادر الحكمة واستثنائهم لبعض الروايات، وكذلك رميهم البرقي صاحب المحاسن بالإكثار عن الضعفاء مما ينبه إلى ما ذكرنا، كلها تخضع للناقد. يقولون كتاب المحاسن مشهور، وانتقدوا البرقي بأنه يروي عن الضعفاء، ويقولون كتاب نوادر الحكمة مشهور ويستثنون بعض الروايات. لكن أصل استشكال المحقق التقي المجلسي بعدم مشهورية تمام الكتب المستخرج منها كتاب الفقيه ليس في محله. لماذا؟ لأن عمدة الدليل ماذا؟ قال إذا راجع أسانيد الصدوق إلى الكتب، والصدوق في المشيخة يذكر الأسماء، أسماء في المشيخة، هؤلاء الذين بعض الأسماء ليسوا بمشهورين، بل بعضهم مضعف. نقول هذا الإشكال مبني على فهم خاطئ، وهو أن الصدوق يبدأ بصاحب الكتاب، والحال أن الشيخ الطوسي نص في التهذيب والاستبصار على أنه يبدأ باسم صاحب الكتاب، لكن الصدوق لم يصرح بأنه يبدأ باسم صاحب الكتاب. فلو بدأ في المشيخة باسم معين مثلا محمد بن مسلم، هذا لا يعني أنه أخذ الرواية من كتاب محمد بن مسلم، فتتم شهادة الصدوق. فحتى لو بدأ باسم مجهول أو ضعيف، فلربما الصدوق أخذ الرواية هذا الضعيف ليس من كتابه، وإنما من كتاب آخر مشهور، وبالتالي لا يتم إشكال التقي المجلسي. وهنا لا بأس بالإشارة إلى الديباجة، ديباجة بعض الكتب. إذا تقرأ الديباجة من الواضح أن المؤلف كتب الديباجة قبل إكمال الكتاب. مثلا إذا تقرأ ديباجة الفهرست للشيخ الطوسي، تجد أنه في مقدمة كتابه يشير إلى أنه سيلتزم بذكر المصنف وبذكر كذا وبذكر كذا وبذكر كذا، في أثناء الكتاب لم يلتزم بها. فمن الواضح أنه كتب الديباجة قبل كتاب، ولكن بعض الديباجات إذا تقرأها من الواضح أن المؤلف قد كتبها بعد الانتهاء من الكتاب، كديباجة الكليني في جوابه للسيد الشريف حينما قال أن السيد الشريف طلب مني كتابة كتاب يلجأ إليه المتعلم والمسترشد، ثم يقول وقد يسر الله ما طلبت، وخلال 20 سنة كتب كتاب الكافي 16,000 حديث و 199 حديث. وأيضا من الواضح أن الصدوق كتب ديباجة الفقيه بعد إكمال كتاب الفقيه، لأنه يوجه خطابه إلى السيد نعمة ويقول إنه طلب مني كتاب يرجع إليه الشيعة، ثم يقول وجميع ما في مستخرج، يقول وأفتي به فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. واضح أنه كتب الديباجة بعد الانتهاء، فلا يمكن حمل لفظ جميع على الأكثر أو الأغلب أو أنه أخلف وعده. يمكن إخلاف الوعد إذا أنه في بداية كتب الديباجة في بداية الكتاب وقال إن شاء الله نعمل على هذا المنوال، ربما تتغير وجهة نظره في الأثناء. وبالتالي يكون مراد الصدوق من الكتب المشهورة الكتب التي أصلها مشهور، وهذه الكتب اللي أصلها مشهور بعضها متأخر عن الأصول 400، مثل كتاب المحاسن، مثل كتاب نوادر الحكمة. هذه المناقشة أو الملاحظة الثالثة. خب إلى هنا بالنسبة إلى القول الأول قلنا يرد عليه 3 أمور. الأمر الأول فصلنا بين كتب المشاهير وكتب غير المشاهير. الأمر الثاني لا يخفى عدم وجود التلازم بين مشهورية الكتب وبين استغناها عن الإسناد. إذن في الأمر الأول قلنا ليست جميع الكتب مشهورة، الكتب المشهورة تستغني عن الإسناد والكتب غير المشهورة تحتاج إلى الإسناد. في المناقشة الثانية نقول حتى الكتب المشهورة تحتاج إلى الإسناد، فلا توجد ملازمة بين شهرة الكتاب وبين استغناء الكتاب عن الإسناد كما افترض في الدليل، لأن مشهورية الكتاب شيء ومشهورية تفاصيل الكتاب وكل رواية من الكتاب شيء آخر. فما لم نحرز أن النسخة بجميع تفاصيلها قد ورثت ووصلت إلينا بالشهرة والاستفاضة فلا يمكن الاستغناء عن نقد السند. أي بعبارة أخرى، شهرة أصل الكتاب شيء وشهرة تفاصيل وجزئيات الكتاب شيء آخر. وعادة إذا قيل هذا الكتاب مشهور أصل الكتاب مشهور. ومن الواضح أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن جميع كتب الأصحاب كانت مشهورة بجميع نسخها، هذا رجم بالغيب. وقد أشار إلى هذه الحيثية المقدس الأعرجي في كتابه عدة الرجال للمحقق الأعرج الكاظمي الجزء الأول صفحة 133، قال واعلم أن ليس الغرض في الاستجازة مجرد الاتصال كما ظن، وهذا مدرك القول الأول أنه مجرد الاتصال، يقول: واعلم أن ليس الغرض في الاستجازة مجرد الاتصال كما ظن، بل الضابط الغاية من السند ضبط الناس وضبط الرواية. يقول: واعلم أن ليس الغرض في الاستجازة مجرد الاتصال كما ظن، بل الضبط، فإن العلم بالكتاب، يعني أصل الكتاب، لا يستلزم العلم بكل خبر من أخباره، بل العلم بالجزء لا يستلزم العلم بكيفيته، مع أن الأصل عدم العلم. ثم استمرت الطريقة في المعلوم: ولكن العلم كما ذكرنا لا يكون مع جميع الجهات، وما يدعيه الأخبارية من العلم بجميع الأخبار أو بجميع الأصول ظاهر الفساد، وقد أوضحناه في مواضع من شرح الوافية. أنت علمت بجزء الكتاب، لكن يعني علمت الآن برواية، خب تفاصيل الرواية ربما غير مطلع عليها، ما قريتها كامل، قريت بداية الرواية ما قريتها كامل، كيفية هذه الرواية أنت مو مطلع عليها. في شواهد، وهذا جيد، في هذا يحتاج دراسته في نظرية التعويض، هناك شواهد على أن مثلا الشيخ الطوسي لديه سند إلى كتاب والسند صحيح، وما شاف الكتاب، ما شاف الكتاب. الآن السيد الخوئي عنده سند إلى تفسير القمي، سند صحيح، لكن تكاد تجزم أنه لم يقرأ هذه نسخة تفسير القمي الواصلة، لأن إذا تقرأها واضح أنها خلط بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود. فعندك سند إلى الكتاب، يعني إلى أصل الكتاب، هذا لا يعني أنه سندك إلى أصل الكتاب معناه أن هذه النسخة اللي الآن موجودة هي نفس سندك، تحتاج إلى ماذا؟ سند للنسخة. سيأتي الآن نذكر شواهد كثيرة على هذا الأمر، إن شهرة أصل الكتاب لا يعني شهرة النسخ. الشواهد عديدة، يكفينا الإشارة إلى بعضها. الشاهد الأول: كتاب المحاسن للبرقي، من الكتب المشهورة، والذي يعد من الكتب والجوامع المهمة المتأخرة عن الأصول الأربعمائة في التصنيف، وقد اعتنت به الطائفة كثيرا، وأكثر أصحاب الكتب الأربعة من النقل عنه، وقد تقدمت شهادة الصدوق في أنه من الكتب المشهورة، ومع ذلك كله اختلفت نسخه الزيادة والنقيصة، بل اختلف في عدد كتبه، هل كتاب الرجال هو ملحق بالمحاسن أو كتاب الرجال للبرقي مستقل عن المحاسن، وقد اختلف في عدد كتبه كما صرح الشيخ في الفهرست والنجاشي في الفهرست. قال النجاشي: وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها، ثم عدد كتبه الكثيرة، وقال في ذيل كلامه: هذا الفهرست الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتب المحاسن، وذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخر. فهرست النجاشي صفحة 76 رقم الترجمة 182. كذلك نفس الشيخ الطوسي صرح بقريب من هذا في فهرست الطوسي طبعة محقق الطباطبائي صفحة 52 رقم الترجمة 65. فإذا هذا الكتاب المشهور جدا المحاسن وقريب العهد بالنسبة إلى المشايخ الثلاثة، واختلف في ساعة وضيقة باختلاف الرواة والروايات، فكيف ببقية الكتب المتقدمة عليه؟ وكيف نجزم أنها جميعها الأصول الأربعمائة وما تقدمها ومتأخر عنها قد وصلت إلى الأصحاب بتفاصيلها بطريق مشهور؟ هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ذكره الشيخ الطوسي في ترجمة العلاء بن رزين، وهو ثقة جليل القدر في الطائفة، قال: له كتاب وهو أربع نسخ، منها رواية الحسن بن محبوب، ومنها رواية محمد بن خالد الطيالسي، ومنها رواية محمد بن أبي الصهبان، ومنها رواية علي بن فضال. فهرست الشيخ الطوسي صفحة 322 رقم الترجمة 500. يعني ذكر أربعة أسانيد لأربع نسخ من كتاب العلاء بن رزين، مع أن أصل كتاب العلاء بن رزين مشهور، الرجل مشهور وكتابه مشهور، لكن أربعة أسانيد لأربع نسخ. إذن ليس الغرض مجرد اتصال سلسلة السند، الغرض ضبط الناس وضبط المتن. فشهرة أصل الكتاب لا تغني عن وجود السند إلى نسخة الكتاب، فهذا ظاهر جدا في أن كتاب العلاء بن رزين أنه من أشهر الكتب، لكن وصل إلى الشيخ بطريق الآحاد. يذكر روايات، يقول واحد من الطرق حسن بن محبوب، واحد الطيالسي، واحد ابن أبي الصهبان، واحد ابن فضال. وذكر الأسانيد الأربعة يوحي بوجود شيء من الاختلاف في النسخ. يكفي هذا المقدار للشواهد، ومن أراد المزيد يراجع التراجم التالية في فهرست الشيخ الطوسي، يراجع ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس في ترجمة علي بن مهزيان، علي بن إبراهيم، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن أحمد بن يحيى، كلهم من الأعلام، محمد بن علي الصيرفي، محمد بن الحسن بن جمهور، يونس بن عبد الرحمن، محمد بن علي الشلمغاني وغيرهم. أيضا ما ذكره النجاشي في تراجم ما يلي: أحمد بن الحسن بن بكران، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري، محمد بن عبد الله بن محمد أبي المفضل الشيباني وغيرهم. فإن المراجع سيجد المزيد من القرائن التي تدل على ذلك. يمكن أيضا مراجعة رجال السيد مهدي بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 147. إلى هنا ناقشنا بمناقشته. المناقشة الأولى كان مفادها ليس جميع الأصحاب من المشاهير، وليس جميع كتبهم من المشاهير، فكلامكم يتم في المشاهير وأما في غير المشاهير لا يتم. المناقشة الثانية كان مفادها لو سلمنا بشهرة الكتاب والمؤلف، إلا أن شهرة أصل الكتاب لا تلازم الاستغناء عن السند، فإن الغرض من السند ضبط المتن والناس وليس مجرد اتصال حلقات السلسلة، فقد يكون أصل الكتاب مشهورا إلا أن نسخه غير مشهورة. الأمر الثاني، ذكرنا فيما يتعلق بديباجة الصدوق، والظاهر من ذيل عبارته التي نقلناها من مقدمة الفقيه أن تلك الكتب أو تلك الروايات احتاجت إلى الإسناد وبيان الطريق، ولذلك بين الطريق. يعني ندعي أن الصدوق لم يذكر الأسانيد تبركان وتشريفان، وإنما ذكرها حقيقتان لكي يتم الإسناد، وهذا أيضا هو الظاهر من الشيخ الطوسي في مشيختي التهذيب والاستبصار. قال الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام طبع دار الإسلامية الجزء العاشر صفحة 5 من المشيخة آخر الكتاب، لاحظ كلام الشيخ الطوسي، قال: والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطريق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الأصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الأخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات. إذن هناك أثر من نقل هذه الأسانيد أن تكون الروايات مسندة حقيقتين. وقال أيضا شيخ الطوسي في الاستبصار: طبع الدار الإسلامية الجزء الرابع صفحة 304. وكنت سلكت في أول الكتاب إيراد الأحاديث بأسانيدها، يعني العنعنة مثل الكافي، وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث، يعني في الجزء الأول والثاني من الاستبصار عنعنة، الثالث والرابع مشيخة تعليق السنة، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله. إذن الشيخ الطوسي يصرح، يبدأ باسم صاحب الكتاب أو الأصل، الصدوق ما يصرح. على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد يتوصل إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام. ظاهر هاتين العبارتين أن هذه الأسانيد حقيقية وليست صورية تشريفاتية. وإن صرح في آخر المشيختين أن الطرق لا تنحصر بذلك، وأن لديه طرق أخرى، يمكن مراجعة تهذيب الأحكام للجزء العاشر صفحة 88 والاستبصار الجزء الرابع صفحة 200 صفحة 342، والطرق الأخرى نجدها في فهرسة الشيخ الطوسي. لكن هذا لا يعني أن جميع هذه الكتب بنسخها قد وصلت إليه بطريق مشهور أو بما يقرب من التواتر أو الاستفاضة. ومن هنا ادعى السيد مهدي بحر العلوم إطباق المحققين والمحصنين على الاعتناء بالطرق ونقد الطرق لتصحيح الروايات. طبعا هذا المبنى الشيخ الداوري عكسه، يعول عليه، يقول أغلب الكتب مشهورة أصلا ما نحتاج إلى سند، هذا للتبرر، عكس تماما مبنى السيد مهدي بحر العلوم، لا بد من الاعتناء. وحتى لو سلمنا بشهرة الكتب فشهرة لأصل الكتاب، وأما إلى نسخ الكتاب نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى السند. قال السيد مهدي بحر العلوم الجزء الرابع صفحة 77، قال وهو في معرض الحديث عن دعوة استغناء الكتب والأصول عن الطرق والأسنان، وأن هذه الطرق لمجرد الاتصال، يعني يرد على شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري. قال السيد مهدي بحر العلوم، قال ويضعف هذا القول إطباق المحققين من أصحابنا والمحصلين منهم على اعتبار الواسطة والاعتناء بها وضبط المشيخة وتحقيق الحال فيها والبحث عما يصح وما لا يصح منها وقدحهم في السند بالاشتمال على ضعيف أو مجهول، وقد أوردها العلامة وابن داود في كتابيهما منوعة إلى أنواع الحديث من الصحيح والحسن والموثق والضعيف مع بناء السند على هذا التنويع أربعة أقسام، ووافقهما على ذلك سائر علماء الرجال والحديث والاستدلال إلا من شذ. ومقتضى كلام الشيخين يعني الصدوق والطوسي في الكتب الثلاثة أن الباعث على المشيخة لا عدم الحاجة إليها كما قيل، وإلا لم احتاج إلى الاعتذار عن التارك، بل كان الذكر هو المحتاج إلى العذر، فإنه تكلف أمر مستغنى عنه على هذا التقدير. يعني يريد أن يقول هذه أسانيد حقيقية وليست أسانيد تشريفاتية. مع هذا الكلام كله كيف يتسنى لنا أن ندعي أن جميع هذه الكتب مشهورة أو متواترة أو مستفيضة؟ الخلاصة مما تقدم الحكم بالعدم على مقتضى الأصل حتى يثبت العكس، يعني الأصل عدم شهرة الكتاب، شهرة الكتاب تحتاج إلى دليل أو قرينة خاصة قد ينقض بهذا الناقض. المعروف بين المحققين في العصور المتأخرة استغناء الكتب الأربعة الروائية عن السند والطريق، مع أن الكلام في الكتب الأربعة نفس الكلام في كتب الأصول الأربعة مع كتب القدماء. أمكن الجواب. الآن إحنا نحتاج إلى طريق إلى الكافي؟ ما نحتاج، أو إلى الفقيه أو التهذيب الاستبصار؟ ما نحتاج. كذلك في من تقدمه الجواب. هذه الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة كان عليها المدار في تمام الأعصار، وأخذت يد بيد وكابر عن كابر منذ تأليفها إلى يومنا هذا، هي موطن المدارسة والاستنساخ والرواية، وحصل الاهتمام بها بشكل بالغ، بحيث هذه الكتب الأربعة نسخت الاهتمام بالجوامع المتقدمة والمصنفات. يعني قالوا بعد ما الموجود في الأصول الأربع ما أو غيره وضعه المحمدون الثلاثة في كتبهم الأربعة، صارت بعد الكتب الأربعة مدار التأليف والتصنيف، بحيث شعرت الحاجة شعرت الطائفة بعدم الحاجة إلى غيرها. ويكفي للتدليل على هذا الاهتمام مراجعة فهرست الشيخ الطوسي وفهرست الشيخ النجاشي ومراجعة الإجازات التي وصلت إلينا، فإنها تظهر صحة مدعينا كل الإجازات للكتب الأربعة. الآن كل إجازة في الرواية، وأجزت أن له أن يروي عني ما صحت لي روايته من الكتب الأربعة المتقدمة، الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه، ثم يقول والكتب الأربعة المتأخرة الوسائل والوافي والمستدرك، وشنو الرابع؟ البحار. وبالتالي لا نحتاج إلى سند بالنسبة إلى الكتب الأربعة. وعلى الرغم من ذلك، مع أنه حصل الاهتمام بها حتى بعد ظهور الطباعة، توجد اختلافات في نسخ الكتب الأربعة، وعند اختلاف النسخ نحتاج إلى النظر إلى السند. ومن أدق الكتب في ضبط المتن سندا، نص الرواية سندا ومتنا، كتاب الوافي للفيض الكاشاني رضوان الله عليه. فيض الكاشاني دقيق جدا في ضبط المتن، لذلك دائما السيد الخوي في معجم رجال الحديث قال في الوافي وفي الوافي كذا. وبالتالي حتى لو سلمنا أن الكتب الأربعة وصلت إلينا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة، فإننا نحتاج إلى إعمال قواعد، مثلا أصالة عدم النقيصة، أو إذا حصل تصحيف أو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة، فإننا نحتاج إلى إعمال هذه القواعد. وأما الأصول والمصنفات المتقدمة على المشايخ الثلاثة، لا يمكن الجزم بأنها جميعها قد حظيت بمثل ما حظيت به الكتب الأربعة من الرعاية والاهتمام. والشك يقتضي تحكيم الأصالة، أصالة عدم الشهرة. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الأول، خلاصة مناقشة القول الأول بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى، ليس جميع الكتب مشهور، بعضها مشهور وبعضها ليس بمشهور. المناقشة الثانية، من قال أن كل مشهور لا يحتاج إلى النظر إلى سنده، بل لا بد من النظر إلى سنده لماذا؟ لضبط النصب. والمناقشة الثالثة، قد يقال إن هذا يتم في خصوص الكتب الأربعة، فنقول الكتب الأربعة وإن وصلت إلينا بالتواتر ولا نحتاج إلى سند إليها وطريق إليها، لكننا نحتاج إلى سند بالنسبة إلى الروايات المختلفة، يعني عند اختلاف النسخ. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الأول من القول الأول في شيخوخة الإجازة، مناقشة القول الثاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.